التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. رق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات المفعمة بالمحبة والخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قال نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي أن على الولايات المتحدة أن تصنف جيش المهدي على أنه جماعة إرهابية. الهاشمي قال لقناة الجزيرة أن ما هو متوقع من الإدارة الأمريكية لكي تتجنب ازدواجية المعايير أن تصنف جيش المهدي والميليشيات الأخرى التي عملت تحت لوائه بأنها جماعات إرهابية، وأكد أنه يتعين تطبيق المعايير الدولية ضدها. ودعا الهاشمي الإدارة الأمريكية لإصدار هذا التصنيف بحيث يكون بالإمكان ملاحقة قادة هذه الجماعات. قتل 60 شخصا وأصيب 128 آخرون في انفجار 3 سيارات ملغومة ببغداد. الشرطة قالت أن هجوما بسيارتين ملغومتين وقع في منطقة تجارية مزدحمة ببغداد الجديدة، فيما انفجرت سيارة محملة بالمتفجرات عندما داهم سائقها نقطة تفتيش تابعة للشرطة في مدينة الصدر. ومن جانب آخر، أعلنت السلطات العراقية إعادة فتح الحدود مع سوريا وإيران بعد إغلاقها لمدة 3 أيام في إطار خطة فرض القانون في بغداد. وكان المتحدث باسم اللواء العراقي المشرف على خطة أمن بغداد العميد قاسم الموسوي قال إن الخطة الأمنية تحقق نجاحات كبيرة، وإن العنف في العاصمة تراجع بواقع 80% منذ انطلاق تطبيقها. طلبت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس من القادة العراقيين استغلال أي هدوء في العنف للمضي قدما في تحقيق المصالحات الوطنية. رايس أشادت خلال زيارة مفاجئة لبغداد بالمكاسب الأولية التي أحرزتها القوات الأمنية العراقية والأمريكية في الخطة الجديدة. الوزيرة الأمريكية قالت للصحفيين بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي ورئيس الجمهورية جلال طلباني ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، قالت أنها حثتهم على تسريع الجهود للمصالحة، كما ناقشت استكمال قانون اقتسام عائدات النفط وإجراء انتخابات في المحافظات. وقالت رايس قبل انتهاء زيارتها أن الشعب الأمريكي يريد أن يرى النتائج وأنه ليس مستعدا للانتظار إلى الأبد. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الثانية خلال أسبوعين مناقشة قرار غير ملزم ينتقد خطة الرئيس الأمريكي جورج بوش زيادة القوات في العراق. المجلس صوت بأغلبية 56 صوتا مقابل 34 ضد القرار الذي تبناه مجلس النواب يوم الجمعة، وبموجب قواعد مجلس الشيوخ يتعين موافقة 60 عضوا لكي يتم طرح القرار للمناقشة. دعت عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور هيلاري روتهام كلينتون إلى مهلة 90 يوما لبدء انسحاب القوات الأمريكية من العراق. كلينتون التي تأمل بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لها في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة قالت في تصريحات عبر الفيديو في موقع لحملتها الانتخابية على شبكة الانترنت أن الوقت قد حان الآن للبدء بإعادة الانتشار، وإلا ألغى الكونغرس التفويض بهذه الحرب. وأشارت السناتور كلينتون إلى أن زيارة قامت بها إلى العراق الشهر الماضي جعلتها أكثر تصميما على بدء ما وصفته بانسحاب طال تأخيره. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن وثائق صدرت من مسلحين عراقيين قرب بغداد تشير إلى أن بعضا من الهجمات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة ضد طائرات الهليكوبتر الأمريكية يندرج ضمن خطة استراتيجية لإسقاط طائرات التحالف. الصحيفة أوضحت أن الوثائق التي يقال أن القاعدة عدت مسودتها في بلاد ما بين النهرين أظهرت أن المتشددين استعدوا للتركيز على القوة الجوية، مشيرة إلى أن المحتويات تلك الوثائق وصفت في تقرير للمخابرات الأمريكية عكس الاستعدادات العسكرية للمسلحين من أواخر العام الماضي، بما في ذلك خطط لمهاجمة الطائرات باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة. يذكر أن 7 طائرات هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي وشركات أمن خاصة أسقطت في العراق في الآونة الأخيرة. نفت وزارة الخارجية الإيرانية أن يكون الزعيم الديني العراقي مقتدى الصدر موجودا في إيران. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني قال إن ذلك يشكل جزءا من الدعاية والحرب النفسية التي تقوم بها الولايات المتحدة في العراق لتشديد الضغط على إيران، مشيرا إلى أن هذا الادعاء لا يرتكز إلى أساس. وكان مسؤولون أمريكيون قد تحدثوا عن مغادرة الصدر إلى إيران، فيما أكد سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء العراقي أن مقتدى الصدر موجود في إيران لفترة قصيرة بناء على دعوة رسمية، وإنه سيعود قريبا إلى العراق. قال مصدر في الشرطة الفرنسية أن 4 من 6 مسلمين محتجزين في فرنسا للاشتباه في أنهم يجندون مقاتلين إسلاميين للذهاب إلى العراق لا يزالون قيد الاحتجاز. الرجال ضمن مجموعة من 7 رجال وعدد من زوجاتهم احتجزوا لاستجوابهم هذا الأسبوع في إطار عملية مشتركة بين فرنسا وبلجيكا ضد مجموعة يشتبه في أن لها صلات بتنظيم القاعدة. وذكر المصدر أن النساء والرجل كانوا محتجزين في فرنسا أطلق سراحهم بالفعل، وأفرج عن رجلين اليوم لكنهما لا يزالان قيد التحقيق. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت أن هناك تطابقا في الموقفين الإسرائيلي والأمريكي بشأن مقاطعة حكومة الوحدة الفلسطينية إذا لم تقبل المطالب الدولية المتعلقة بالسياسة تجاه إسرائيل. أولمرت قال في مستهل اجتماع أسبوعي للحكومة الإسرائيلية أن الحكومة الفلسطينية التي لا تعترف بشروط لجنة الوساطة الرباعية لا يمكن أن تحصل على اعتراف. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وهذه دعوة أخرى لمتابعة تقارير محلية تتعلق بسجون سرية غير رسمية في إقليم كردستان، كما نتصفح عددا من الصحف البغدادية والأمريكية ونتابع معاناة العاطلين عن العمل في بغداد بسبب الآليات المتغيرة لدوائر الرعاية الاجتماعية، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج كولاج. سيداتي وسادتي، ننتقل إلى بغداد، حيث دعا وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني عادل الأسدي في مؤتمر صحفي مشترك عقده يوم الأحد مع أمر اللواء الثاني في فرقة الخيال الأولى العقيد برايان روبرت، دعا جميع منظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات الأساسية والتثقيفية لأهل بغداد خلال تطبيق خطة فرض القانون. وفي رده على سؤال لمراسل الإذاعة ليث أحمد حول طبيعة هذه الخدمة في ظل غياب عنصر الثقة بين أهالي بغداد وتلك المنظمات، شدد الأسدي على دور الإعلام في هذا الجانب بالقول:
هذا الدور يجب أن تلعب به دوران الإعلام، تفهيم الناس، ودور ما يقومون به تلك المؤسسات من خدمات جليلة لواقع المجتمع العراقي. هناك كثير من قاموا بترميم المدارس، هناك من قام بدورات ورش عمل للمرأة حتى تصل إلى الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، ورش من خياطة وما شابه ذلك. هناك من قام بمحو الأمية، كم تعلمون أنه كثير من الأطفال الفتية بالأحرى تركوا مدارسهم، فقامت بورش تعليم محو الأمية لكثير من المناطق. إذن هذا دور، لكن هنا يجب أن يكون متلازما السلطة الخامسة والسلطة الرابعة إن صح التعبير، متلازمتين في تبيان دور وأهداف وأعمال وإنجازات تلك المنظمات. الآن يعملون كثيرين من عدم، وإذا توفر الحالة الأمنية يجب أن يكون هناك تقدم أكثر.
وأكد وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني أن وزارته ستلعب دورا ضمن اللجان الشعبية التي ستتشكل تزامنا مع خطة فرض القانون.
الوزارة ستكون لاعب دور في اللجنة الجماهيرية، وهذه لجنة مهمة في تعزيز الوضع الأمني وترسيخ مفهوم التعايش المشترك وتقديم الخدمات في المناطق التي يتم فيها ترسيخ الحالة الأمنية، وما تستطيع هذه الدولة من تقديم الوزارة من تقديم أي مساعدة.
الأسدي أكد أيضا أن جزءا من منظمات المجتمع المدني ستلعب دورا أساسيا في تأهيل العوائل المهجرة وإعادة اندماجها في مناطق سكنها الأصلية.
دور إنهاء المنظمات المهتمة بالترحيل القسري والمهجرين تلعب دورا بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين، بالإضافة إلى المؤسسات الإغاثة الدولية والمحلية في مساعدة هذه العوائل، مساعدتها في احتياجاتها الآنية من احتياجات خدمات الإنسانية، بالإضافة إلى تأهيل هذه العائلة المهجرة للاندماج مع هذا المجتمع الذي تركته.
إلى ذلك أشار في المؤتمر نفسه آمر اللواء الثاني في فرقة الخيال الأولى العقيد براين روبرت إلى أن خطة أمن بغداد تسير بنحو حسن وإنها تحقق الغايات المنشودة من ورائها.
This major security operation began on 14 February.
لقد بدأت عملية فرض القانون في قاطع في 14 من هذا الشهر، واسمحوا لي أن أقول إنها بدأت بداية حسنة. اليوم هو اليوم الخامس منذ انطلاق الخطة، وقد تم تنفيذ جميع العمليات في كلا المناطق السنية والشيعية بلا استثناء، وسنستمر بملاحقة أولئك الذين يحاولون إلحاق الأذى بالشعب العراقي وحكومته المنتخبة. إن مبدأنا هو العدالة، لا يمكن لنا أن نعادي أي من المذاهب، كل ما نطمح له هو عراق يعيش شعبه بسلام ويحترم حقوق الجيران. العقيد برايان أكد أيضا تحقيق جنوده نجاحات جيدة ضمن منطقة مسؤوليتهم في قاطعي الكرخ والدورة.
We have achieved some success.
لقد حققنا بعض النجاحات من الناحية الفنية في الدورة وقاطع الكرخ. مع ازدياد الأمن سيأتي الإصلاح الذي سيسهل حياة الشعب العراقي ويجعلها أفضل. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر ما زالت سيداتي وسادتي تواصل تقديم تقاريرها المحلية، ونتوقف في أربيل حيث اعترف وزير حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان شوان محمد بوجود سجنين سريين لا يخضعان لسلطة حكومة الإقليم، أحدهما في السليمانية والآخر في دهوك. الوزير محمد أكد أن وزارته ستقوم بزيارة هذه السجون معلنا عن سعيه في إغلاقها مستقبلا، ومحملا وزارة العدل مسؤولية تراجع أوضاع نزلاء السجون في الإقليم. شمر رمضان والتفاصيل.
اعترف مسؤول كرديون بارز بوجود السجون السرية في إقليم كردستان العراق لا تخضع لسلطة الحكومة، وأشار دكتور شوان محمد وزير حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان العراق لتوفر معلومات بوجود اثنتين من تلك السجون غير الرسمية، أحدهما في محافظة السليمانية والثاني في دهوك، ويداران من قبل حزبي السلطة الرئيسين في الإقليم وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. اعتراف الوزير الكردي هذا هو الأول من نوعه لمسؤول حكومي بهذا المستوى، ويأتي في عقاب تحرك للبرلمان الكردستاني لمتابعة أوضاع نزلاء السجون في الإقليم وتقدم مجموعة من أولئك النزلاء بشكاوي عن أوضاعهم، كما وتأتي التصريحات بعد نشر وسائل إعلامية مختلفة محلية ودولية تقارير حول الموضوع، بينها تقرير نشرته مؤخرا صحيفة أمريكية بارزة هي النيويورك تايمز حول وجود سجون سرية في كردستان العراق. وزارة حقوق الإنسان بأربيل كانت قد أصدرت مؤخرا تقريرا عن نشاطاتها للعام المنصرم 2006 تضمن انتقادا لوضع نزلاء السجون التابعة للحكومة، ورأت الوزارة أن 50% من مشاكل النزلاء يمكن أن تعالج من خلال إنشاء سجون جديدة وعصرية وفق المعايير الدولية بدلا عن السجون الحالية. إذاعة العراق الحر بهدف تسليط الضوء على هذا الموضوع التقت وزير حقوق الإنسان بحكومة إقليم كردستان العراق وسألته عن موقف الوزارة من السجون السرية أو غير الرسمية ولماذا لا تسعى الوزارة لإغلاقها، فرد بقوله:
قمنا بتتبع هذا الموضوع، والآن صدرت يعني أوامر واتفقت على أن وزارة حقوق الإنسان لها الصلاحية على زيارة كل السجون الغير رسمية الموجودة الآن، وهذه ستطبق في الأيام المستقبلية وستعرض النتائج، وإن شاء الله سنحاول أن هذه السجون الغير رسمية أن لا تكون موجودة أصلا في المستقبل، حيث أننا لا نحبذ أن تكون هذه النوع من السجون، وأنا متفائل أنه في المستقبل سوف لن تبقى هذا النوع من السجون. هنالك سجن في هنالك سجن في عقرة وهنالك سجن في قلاتلان، ولكني شخصيا لم أقم بزيارتهما، ولكن في المستقبل سأقوم بزيارتهما.
وزير حقوق الإنسان بحكومة الإقليم ربط بين وجود السجون السرية في كردستان والتهديدات الإرهابية وظروف النزاع والمشاكل التي مر بها الإقليم في السنوات السابقة.
حسب الظروف التي مرت بها كردستان العراق هي ظروف خاصة، الإرهاب إحدى التحديات الأساسية التي تواجهنا في كردستان العراق، هي هذه الإرهاب هي التي جعلت الأمور أنه لم لا تكون واضحة، ولكن الآن أني علنا هنالك أننا ليس مع وجود نوع هذه السجون وهي خروقات لحقوق الإنسان.
وزير حقوق الإنسان حمل جهات أخرى بينها وزارة العدل بعض المسؤولية في تراجع أوضاع نزلاء السجون في الإقليم.
بعض المشاكل تعود إلى وزارة العدل، يعني ذكرت هذا وهذه المشكلة، هذه ليس مبررات، هذا واقع، يعني هذا واقع. إذا أنت تريد حل المشكلة هي ليست تبريرا، وإنما إذا تتبع المسألة أنه نقص الحكام هاي تتأخر معاملة الناس المسجونين، هاي ليس مبررا وهذا واقع، وإن أنت إذا عرفت المشكلة فلازم تحلها. الآن هنالك نقص في عدد الحكام، لازم يحاولون جامعات خاصة أقسام خاصة من الجامعات للتسريع بتخرج القضاة والحكام والمحامين لتقليل هذا المشكلة.
انتهى تعليق الدكتور شوان محمد وزير حقوق الإنسان بحكومة إقليم كردستان العراق. يجدر ذكره أن لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الكردستاني كانت قد وجهت في تقرير لها مطلع العام الحالي انتقادات للحكومة بسبب سوء أوضاع نزلاء السجون في الإقليم باختلافها، سواء الخاصة بالرجال أو سجون النساء والأحداث. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
Thank you. جاني ورا روشي قبندي ورا دستي من جاني آخ لجاني آخ لجاني باس هات المتكالي باس هات المتكالي.
نحييكم مستمعينا الكرام من جديد وندعوكم لمتابعة أبرز ما نشرته الصحافة البغدادية بصوت محمد قادر.
العناوين الرئيسة لمعظم الصحف العراقية اليوم الأحد تحدثت عن خطة فرض القانون وانعكاساتها وهي تدخل يومها الخامس. ففي صحيفة المدى نقرأ: انخفاض أعمال العنف بنسبة 80% وإجراءات لحماية المتسوقين. ورئيس تقول عن فرض القانون: البداية طيبة وفرصة لالتقاط الأنفاس، مشيرة الصحيفة إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس وصلت إلى بغداد في زيارة مفاجئة والتقت طالباني والمالكي. أما جريدة الصباح الصادر عن شبكة الإعلام العراقي فنشرت في عنوانها: المالكي يكرر تفاؤله بفرض القانون ورايس تقول إن الشواهد مثيرة للإعجاب. ولاحظ متابعون تقول الصحيفة إن الإحساس بالأمن دفع أعدادا كبيرة من المواطنين إلى الظهور في الشوارع والأسواق يوم السبت في بغداد بالرغم من أنه يوم عطلة. وتضيف الصحيفة إن بعض التجار أعادوا فتح محالهم في جو بدأ يشهد انتعاشا لحركة التسوق. ويملك الشارع العراقي هواجس نبيلة بنجاح الخطة وأعربوا عن ارتياحهم لأن مظاهر الميليشيات والقتل والاغتيالات قد اختفت في بواكير فرض القانون، ودعوا إلى مزيد من التجديد وإلى ضرورة أن تبقى الحكومة يقظة للاستمرار في فرض الأمن. ومن العناوين الأخرى للصباح: نائب رئيس الجمهورية يستعرض مع وزير الكهرباء السبل الكفيلة بتوفير الطاقة إلى المواطنين، والكهرباء تلزم الشركات المتعاقدة بإنجاز صيانة المحطات. الناطق باسم خطة أمن بغداد يعلن فتح الحدود مع إيران وسوريا. والشهرستاني: خطة جديدة لتوزيع المنتجات النفطية في المحافظات، وقال إن خطة أمن بغداد أسهمت في الحد من الأزمات. وإلى جريدة الاتحاد التي تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني وفيها نطالع: انفجار سيارتين مفخختين في كركوك وأخرى في كربلاء وعبوة ناسفة في بغداد، نسف مزار في بعقوبة واغتيال قائد خلية إرهابية في المقدادية. الأمم المتحدة: توقع 2.4 مليون نازح داخل العراق بنهاية 2007. والاتحاد الأوروبي يستعد لاستقبال تدفق الآلاف من اللاجئين العراقيين. نعود إلى صحيفة المدى لتقول في افتتاحيتها بأنه بات واضحا الآن أن مجاميع غير قليلة من المسلحين والإرهابيين غيروا من مناطق سكناهم لتفادي القبض عليهم أو قتلهم في ضوء نشاط خطة فرض القانون. وتضيف المدى بأنه ينبغي أن تتكثف جهود محاصرتهم في أوكارهم الجديدة وعدم إتاحة المجال لهم لإعادة تنظيم أنفسهم وعملياتهم. وبخلاف هذا فإن خطة فرض القانون لن تكون في نتائجها بأحسن من عدد من العمليات التي شهدتها خلال الأعوام الماضية عدد من المدن العراقية خارج بغداد، والتي لم تستطع أن تؤمن مدينة آمنة ومستقرة لإخفالها تلك العوامل والتداخلات. في حين جاءت افتتاحية صحيفة الدستور تحت عنوان مسلسل الزيارات المفاجئة، ليعتبر فيها باسم الشيخ زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية إلى بغداد التي قد تبدو غير ضرورية بالنسبة لأطراف عديدة بحسب تعبيره، هي مجرد إيحاءات بأن أمريكا لن تتخلى عن دورها في العراق على الرغم من كل ما يثار حولها من انتقادات واعتراضات عن إخفاقاتها بالساحة العراقية. ولهذا يبقى مسلسل الزيارات المفاجئة للمسؤولين الأمريكيين إلى العراق محض محاولات ضخ دماء ومعنويات جديدة في نسغ الحكومة العراقية من جهة، وإعادة عملية الضخ المعاكسة لتصب بمصلحة الإدارة الأمريكية من جهة أخرى. والكلام طبعا لكاتب المقالة محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة لنطلع الآن على أبرز ما نشرته بعض الصحف الأمريكية حول الشأن العراقي من إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، مراجعتنا اليوم للشأن العراقي في الصحافة الأمريكية تبدأ مع تقرير ورد في صحيفة واشنطن بوست تروي فيه أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أعربت عن تأييدها لخطة بغداد الأمنية الجديدة، وذلك خلال زيارة لم يسبق الإعلان عنها إلى العاصمة العراقية أمس السبت، إلا أنها قامت بتذكير القادة العراقيين بأن الأمريكيين تتزايد خيبة أملهم إزاء تكاليف الحرب ومدى فتكها. وكانت الوزيرة الأمريكية التقت رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جلال طالباني، ثم اجتمعت بمنزل السفير الأمريكي زلماي خليل زاد مع مجموعة ضمت نائب الرئيس ووزير الخارجية العراقيين، حين أكدت بأن الخطة الأمنية لبغداد حققت أملا جديدا وتفاؤلا جديدا لأبناء العاصمة العراقية. ونقلت الصحيفة عن متحدث خاص بالخطة الأمنية تأكيده بأن عدد الهجمات منذ البدء في تنفيذ الخطة يوم الأربعاء قد انخفض بنسبة 80%، وكانت التقارير الواردة عن أعمال العنف يوم السبت قليلة نسبيا. ويمضي التقرير إلى أن رايس أثنت على المالكي لعزمها على استهداف الخروج عن القانون بغض النظر عن الاعتبارات العرقية والطائفية، وتابعت قائلة: يبدو لحد الآن أنهم ماضون في قواعد المواجهة الكفيلة بتحقيق المساواة في فرض القانون وتطبيق العدالة. هذه هي الأيام الأولى للخطة الأمنية، وهي لن تقتصر على يوم واحد يمكن للجميع بعده أن يعلن الانتصار، فسوف تمر أيام سيئة في خطة بغداد الأمنية حين سيزداد مستوى العنف بحسب تعبيرها. أما صحيفة واشنطن تايمز فنشرت مقالا لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور الجمهوري ريتشارد لوغار، يشير فيه إلى أن الجنود الأمريكيين في العراق وأفغانستان يحتلون أماكن بارزة في أذهان وقلوب الأمريكيين، إلا أن القوات المسلحة الأمريكية تقوم أيضا وبهدوء تام بخوض الحرب على الإرهاب في عشرات أخرى من الدول الأجنبية. ويمضي المشرع الأمريكي المخضرم إلى أن البحث عن الإرهابيين والقبض عليهم والقضاء على شبكاتهم ليس سوى جزءا من المهمة الجديدة الموكلة لهذه القوات، فلقد حصلت على صلاحيات جديدة خارج نطاق هياكل المساعدات الخارجية التقليدية لتقديم التدريب العسكري إلى الدول الأجنبية. وكثيرا ما يشمل عمل هذه القوات أدوارا كانت في السابق تقدمها الوكالات المدنية، مثل بناء المدارس والعيادات الطبية وحفر الآبار وإقامة برامج ثقافية جماهيرية. ويتابع لوغر في مقاله أن النجاح في الحرب على الإرهاب يحتم علينا الاستعانة بدبلوماسيين قادرين على تشكيل علاقات ثنائية معقدة وعلى إصلاح وبناء التحالفات واختراق متاهات من اللغات والثقافات الأجنبية، بحسب ما نقلته عنه صحيفة واشنطن تايمز.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.